المكتبة الصوتية لقداسة البابا شنودة الثالث تقدم لكم محاضرة قداسة البابا
عن صفة من صفات السيد المسيح، وهي ان هو المخلص.
يوم الاربعاء المبارك الموافق 9/1/2002.
باسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، اريد ان اكلمكم عن صفة من صفات السيد المسيح. هو السيد المسيح له صفات كثيرة واسماء كثيرة، منها انه هو الملك وهو الراعي وهو المسيح وهو الفادي وهو الرب وهو رئيس السلام وهو الحق والحياة، غير ان في صفة مهمة جدا اريد ان اتكلم عنها، وهي ان هو المخلص. والصفة دي كانت اول صفة ذكرت في البشارة به، لما الملاك بشر يوسف النجار قال له ان مريم ستحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه يسوع، وكلمة يسوع يعني مخلص، ويدعى اسمه يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياهم، فأصبح اسمه بالميلاد هو مخلص يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه. وأيضا الملاك اللي بشر الرعاة قال لهم ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لكم ولجميع الشعب، لأنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. ولد لكم مخلص هو المسيح الرب. وأصبحت وظيفة المسيح كمخلص هي أولى وظائفه أو أهم وظائفه، إن الآب أرسله إلى العالم لكي يخلص الناس. وبولس الرسول قال عن هذه الصفة في الإصحاح الأول من تيموثاوس الأولى، إن المسيح جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا. والمسيح قال برضو في يوحنا 12:47 لم آتي لأدين العالم بل لأخلص العالم. وقال في قصة قبول زكا إن ابن الإنسان جاء يطلب ويخلص ما قد هلك. فدي وظيفته، يطلب ويخلص ما قد هلك. والسيدة العذراء في تسبيحتها المشهورة وهي حبلى به قالت تبتهج روحي بالله مخلصي، يعني مسألة الخلاص مسألة هامة في حياة السيد المسيح. حتى أن السامريين أيضا لما آمنوا به قالوا نحن نعلم أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم. فهو وظيفته أنه مخلص. ولما أمسكه سمعان الشيخ بين يديه وهو طفل قال له: الآن تطلق يا رب عبدك بالسلام، لأن عيني قد أبصرت خلاصك، يعني أبصرت الخلاص اللي انت هتقدمه للشعوب فيما بعد، بس أنا رأيت تباشير هذا الخلاص وموكب هذا الخلاص. عيني قد أبصرت خلاصك. السيد المسيح وظيفته مخلص من نواحي عديدة، أولها أن يخلصنا من الخطية من ناحيتين: يخلصنا من عقوبة الخطية، ويخلصنا من سيطرة الخطية علينا. يخلصنا من عقوبة الخطية كما قال عنه إشعياء النبي: كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا، فجاء لكي يموت عن خطايانا، يحمل خطايانا ويموت عنها. وأشير إلى هذا الأمر مبدأ الذبائح في العهد القديم، فكان الخاطئ الذي يخطئ يذهب إلى الهيكل أو إلى خيمة الاجتماع ويضع يديه على ذبيحة ويعترف بخطاياه عليها، يقر بخطاياه على رأس الذبيحة كما ورد في لاويين 5:5، ويضع يديه عليها إشارة إلى أمرين: إلى أن الخطية تنتقل منه إلى رأس الذبيحة، وإلى أنه قبل هذه الذبيحة لتكون فداء عنه. فالمسيح جاء يخلصنا من عقوبة الخطية، ويخلصنا أيضا من الخطية نفسها، من سيطرة الخطية على الإنسان، من سيطرة الخطية على الإنسان. وطبعا سيطرة الخطية على الإنسان تحل عن طريق التوبة، وفي هذه التوبة نقول في سفر أرميا النبي: توبني يا رب فأتوب. آية مشهورة يا ريت تحفظوها في أرميا 31:18: توبني يا رب فأتوب. وفي أرميا 17:14: خلصني فأخلص، لأنك أنت يا رب هو إله، خلصني فأخلص. فجاء يخلصنا من الخطية ومن سيطرتها ومن عقوبتها. وبهذا الأمر توجد الآية الشهيرة في المزمور، مزمور 117، التي نقولها يوم الجمعة الكبيرة وفي أواخر أسبوع الآلام: قوتي وتسبحتي هو الرب، وقد صار لي خلاصا، قد صار لي خلاصا. وبصفة ان الخلاص كان بدمه، فاحنا في اخر القداس الالهي في الاعتراف الذي نقوله عن هذا السر العظيم قبل التناول: يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منه. فوظيفة المسيح هي الأولى طبعا من ضمن وظائفه أنه هو المعلم، لكن وظيفته في الخلاص هي أهم وظيفة، ومن أجلها قد أتى إلى العالم. ولذلك قيل في الرسالة إلى تيموساوس إصحاح 3 آية 4 و5: لما ظهر لطف الله مخلصنا لا بأعمال في بر عملناها، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. ايه غسل الميلاد الثاني سوى المعمودية وتجديد الروح القدس يحل فينا بسر الميرون؟ عشان كده بنقول في القداس وعلمنا طرق الخلاص. في بعض الكهنة بفهمهم الخاص يقولوا علمنا طريق الخلاص، ظنين ان طريق الخلاص هو الفداء. لا، هو الفداء ده عمله ربنا بنفسه، لكن علمنا طرق الخلاص يعني علمنا كيف نقتني هذا الخلاص بدمه، سواء بالمعمودية او بعمل الروح القدس فينا او بالاعمال الصالحة او بالاعتراف والتناول او بالتوبة. كل دي طرق الخلاص اللي علمنا الرب اياها، هو المخلص وعلمنا طرق الخلاص، يعني وضع خلاصا للعالم. اما كيف نقتني هذا الخلاص الذي وضعه، فعلمنا الرب طريق اقتناء هذا الخلاص. ايه معنى هذا الخلاص؟ قلنا اول حاجة الخلاص من خطايانا. تاني نقطة في الخلاص ما قاله زكريا الكاهن في لوقا اصحاح 1: خلاص من اعدائنا ومن جميع مقاومينا. يعني خلاص الانسان ممن يتعبونه في حياته من الناس الاشرار او من الاعداء او من الحاسدين او من اي نوع، ده خلاص. وهذا الخلاص يأتي من الرب كما قال موسى النبي: قفوا وانظروا خلاص الرب، الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. وأيضا خلاص من المشاكل التي تحيط بالإنسان، خلاص من الرب. زي ما قيل: الحرب للرب، والرب قادر أن يخلص بالكثير وبالقليل، وكما رأينا في قصة داود النبي. لكن أهم حاجة طبعا هو الخلاص من خطايانا. ربنا هو الذي يخلصك من خطاياك. انت جايز تبذل مجهود، ولكن من غير نعمة الله العاملة فيك لا يمكن انك انت تخلص، لانه قال بصراحة في يوحنا 15: بدوني لا تقدرون ان تعملوا شيئا. فانت بتجاهد وبتتعب، لكن بدون تدخل الرب في حياتك انت ما تقدرش تعمل حاجة. بدوني لا تقدرون ان تعملوا شيء، حتى في التوبة، حتى في اكتساب الفضائل، حتى في السير في طريق الرب، حتى في الايمان، مش هتقدر تنال الا بان ربنا يتدخل في حياتك ويخلصك. العجيب ان احنا كلما نحتاج الى ان ربنا يخلصنا من خطية او من طبع رديء او من حياتنا الساقطة او يخلصنا حتى من مشاكل تحيط بنا، يندر ان احنا نلجأ للرب نفسه. بنلجأ الى طرق عديدة جدا ما عدا الطريق الوحيد والافضل اللي هو ربنا. بينما ربنا جه يخلص الناس روحيا وماديا، زي ما قيل في عن رسالته في اشعياء 61 آية 1 و2، ينادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق، يبشر منكسري القلوب بالتعبانين وينادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق. عشان كده ياريت الإنسان يتدرب على إنه يطلب الرب لكي يخلصه، يقول له أنت المخلص، أتيت إليك لكي تخلصني. يقول له من الأعماق صرخت إليك يا رب، من الأعماق، من عمق التعب ومن عمق الفشل ومن عمق الضعف ومن عمق الخطية ومن عمق شماتة الأعداء، لجأت إليك يا رب لكي تخلصني. يقول لي يا رب أنا جربت الاعتماد على نفسي، جربت الاعتماد على ذكائي وعلى خبرتي وعلى مجهوداتي ولم أصل إلى شيء. وقد كثر الذين يحزنونني الذين يقولون لي ليس له خلاص بإله، فأعطيني الخلاص من عندك. يقول له خلصني يا رب فإن المياه قد دخلت إلى نفسي، خلصني من أجل رحمتك وخلصني من أجل عدلك، من أجل رحمتك في الشفقة علي ومن أجل عدلك، لأنك أنت يا رب تعرف ضعف طبيعتنا، تذكر أننا تراب نحن، وتعرف قوة العدو الذي يحاربنا الذي هو الشيطان، تعرف حيله منذ البدء، منذ أن أسقط أبوينا الأولين. خلصنا يا رب كما قال بولس الرسول في رومية 7، لأن الشر الذي لست أريد إياه أفعل، فإذا لست أفعله أنا بل الخطية الكائنة في التي في أعماقي. خلصني يا رب كما خلصت كثيرين من قبل، كما خلصت أوغسطين وموسى الأسود ومريم القبطية، وكما خلصت المسيحية من سطوة الدولة الرومانية ومن اضطهادات نيرون وديوقلديانوس وأشبههم، أنت المخلص. حاول أنك أنت تختبر الرب في حياتك. مش كل حياتك تعتمد فيها على نفسك. جرب انك انت تطلب خلاص الرب وتلح وتداوم وتصبر وتنتظر الرب. لكن غالبية الناس يقول لك انا عايز اجاهد لاجل عشان اسيب الخطية. جاهد مفيش مانع، بس ركز على خلاص الرب، ازاي ربنا يخلصك من كل ما انت فيه حتى في حياتك الاجتماعية. اختبر الرب، اطلبه، اقرع كثيرا على بابه، واختبر قوله ووعده: تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. قل له: خلصني يا رب لانك لا تشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا. قل له: خلصني يا رب لانك تريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. تقول له: خلصني يا رب لانك تعرف ضعف طبيعتنا. خلصني لانه اية منفعة في دمي اذا هبطت الى الجحيم. تقول له: خلصني يا رب لان هذا هو عملك، هذا هو مسؤوليتك تجاه البشرية التي خلقتها بيديك وتجاه هؤلاء البشر الذين دعوتهم ابناء لك. ولانك قلت: ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر، نفذ يا رب وعودك. خلصني لان هذا هو عملك، هذا هو عمل نعمتك، وهذا هو عمل روحك القدوس الذي ترسله الى العالم لكي يبكت على خطية ولكي يقود في الحياة الروحية ولكي يعطي قوة للناس. خلصني لاني اذكر عبارة عبدك بولس الرسول الذي قال: استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. واتذكر ايضا قولك في انجيل مرقس: كل شيء مستطاع للمؤمن. ياريت كل واحد يضع في قلبه هذا الايمان، انه لو طلب الرب يخلصه هيخلصه، بس هو لا يكون عقبة في طريق هذا الخلاص، وانما يفتح قلبه وارادته لعمل النعمة فيه لكي يخلصه. قل له: خلصني يا رب لان هذا هو عملك. لانك اذا ما كنتش انت اللي هتخلص الناس، مين اللي هيخلصهم؟ هل هتخلصهم طبيعتهم التي ضعفت واستمرت في الخطية زمن طويل، ولا سقوطهم وضعفهم امام الشيطان، ولا الناس؟ لا يوجد غيرك. احنا نفرح انه قيل في التهنئة بميلاد السيد المسيح: ها انا ابشركم بفرح عظيم يكون لكم ولجميع الشعب، انه ولد لكم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. الخلاص من المسيح موجود، ولكننا لم نطلبه. ساعة السيد المسيح بيقول إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا فتجابون فيكون فرحكم كامل. فليعطينا الرب هذا الفرح له المجد.
إن الليل يا زف سابتني كاي وكي عجي ابن إطماتي كنين كاي كاي سوسيون السنيون نامن دنو شيخون انقوي مجيوب انشيسون بيرينسون شيريم منو دبي طمس لمسلم قطان اسميم وروفيتي كونستي امونوان اينات اكيد شيد خارين سموزيستي متوي من دمرشي سيدك دمتخلو انتي اكوب بنغنان دمتو صالة بكده سبن دي دافيد تسوفي انت سودو من بيبن من بركتون في دافيد اني ابو سودوس شو اذا بي عريبون كنف تاولت فين بنيوت الطيوت نار شيريس بابا وشينوتي نم بنيوت متروبوليتس نم نيبسكو بسنيت كيني من ابنو دنتيت بفي تقرون اجد نصرون وصل مشرون بين وانسيون ريني كنت سبيون نقايتينو صافي سيدي النور شرف جيم كوني انتو ابن السوسيني يكون دكاني النوبي ناني بولخين اويرين كرام منيشتين ناي كريا ليسون كريا ليسون كريا بلوك السون امين اسمو ايرو اسمو ايرو استيمتان يكوني ايبون قوين باسمو.
ليترأف الله علينا ويباركنا وليسر وكو علينا ويرحمنا وليبارك في جميع الحاضرين هذه الصلاة معنا بالصلوات والطلبات التي ترفعها عنا كل حين. والدة الإله الطاهر القديسة مريم وكل مصاف الملائكة والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين والسواح والمتعبدين والقديسين الذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالح كل حين، وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر وبركة هذه الأيام المقدسة وبركة القديس ماري مرقس الرسول وجميع قديسي هذه المنطقة وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا، بركتهم مقدسة وهبتهم ومعونتهم ورحمتهم وشفاعتهم، فلتكن معنا كلنا أمين بخريستوس بالنوت
أمين. السشوبي
أبقورو أنت تهريني مينانا أنت كهريني سمنانا أنت كهريني جكنوفي ننهول جيسو كتاتيقوم ننبئون ننبزمون في أماه الشيني أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام. سلام ربكم
ومع روحك ايضا. كل سنة طيبة سيد.
الاسئلة التي اجاب عليها قداسة البابا في اول المحاضرة.
باسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. نجاوب شوية أسئلة. واحد بيقول ما معنى الآية التي قالها السيد المسيح ولماذا قالها؟ ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. أليس هناك تناقض بين هذه الآية وقول السيد المسيح سلامي أنا أعطيكم سلامي أتركه لكم كما أنه رئيس السلام؟ السؤال ده بالضبط هو السؤال اللي كان وجهه إلينا الأستاذ توفيق الحكيم وأجبنا عليه في جريدة الأهرام ونشر في مجلة الكرازة ونشر في كتاب سنوات مع أسئلة الناس. الظاهر صاحب السؤال ما بيهراش. ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، يعني الديانة الجديدة اللي انا هنشرها البعض هيؤمن بيها والبعض لا يؤمن، فتكون النتيجة ان في سيف يرفع على المؤمنين. هذا السيف سيف علينا وليس سيف منا. لكن مش مقصود به سيف في العلاقات الشخصية، مقصود به الاضطهادات التي يتعرض لها المؤمنون به، وأيضا ما يمكن أن يحدث من خلاف حتى داخل الأسرة، يعني عضو من الأسرة يؤمن وعضو ما يؤمنش، فهما الاثنين تقوم حروب بينهما من أجل الإيمان. عشان كده قال بعد الآية دي، قال إن الابن يبقى ضد أبوه والأب يبقى ضد ابنه، كان ضد حماته إلى آخره، أعداء الإنسان أهل بيته. ياريت صاحب السؤال يقرأ الإجابة المطولة اللي احنا ردينا بيها على توفيق الحكيم. واحد بيقول: ما رأي قداستكم في هذا المثل داري على شمعتك تقيد؟ مش في كل وقت تقدر تداري على شمعتك، لأن المسيح بيقول: يرى الناس أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. هو صاحب المثل ده يقصد بداري على شمعتك عشان تقيد، ان ما بلاش ناس يحسدوك على الارتفاع اللي انت فيه والخير اللي انت فيه، فداري عشان شمعتك تنور وما تطفيش بمقاومات الناس. لكن مش ممكن ابدا هنقدر نمشي هذا المثل. يعني افرضوا خادم ناجح في خدمته وبيجذب اليه كثيرين بالخدمة بتاعته، يداري على شمعته؟ مش هيقدر. هو في كل حاجة مش هيقدر ينفذ الكلام ده. او مثلا انسان مخلص جدا في عمله وامين جدا في مسؤوليته، نتيجة كده بيجيله نجاح كبير قوي، هل هيداري على شمعته ويخبي اخلاصه؟ مش ممكن. يعني بقدر الامكان الواحد لا يتباهى بعمله ولا يكشفه بقصد المجد الذاتي. يعني واحد بيقول: اني اصلي بدون اجبية صلاة خاصة، فهل الله يقبل هذه الصلاة؟ طبعا ربنا يقبل كل صلاة، ما نقدرش نقول ان ربنا ما يقبلش الا الصلاة بالاجبية. لكن اللي ما بيصليش بالاجبية بيخسر حاجات كتيرة جدا، والاجبية بتفتح امامه مجالات عديدة جدا للطلبات ولأنواع الصلاة. يعني مثلا القطعة اللي بتقال في آخر كل صلاة من صلوات الساعات، نقول فيها قد، شوفوا الطلبات دي، هل في واحد هيقولها لوحده؟ قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا. مين اللي هيقول كل الحاجات دي؟ أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفظين ومرشدين. مين اللي هيقول كل الحاجات دي؟ ففي الأجبية في حاجات كتيرة الواحد لما بيصليها هي مدرسة في تعليم الصلاة. كمان في الأجبية انت بتذكر مناسبات مش ممكن تذكرها إلا في الأجبية. ففي صلاة باكر بتذكر مجيء السيد المسيح، وفي صلاة الساعة الثالثة بتذكر حلول الروح القدس، وفي صلاة الساعة السادسة بتذكر صلب المسيح، وفي صلاة الغروب بتذكر آخر النهار والناس اللي جم للمسيح في الساعة 11، وفي صلاة النوم بتذكر الموت، وفي صلاة نصف الليل بتذكر المجيء الثاني. مين اللي هيذكر كل هذه الأمور إذا كان ما بيصليش بالأجبية؟ كمان الصلاة بالأجبية بتعلمك أنواع من الصلاة: صلاة الشكر فتشكر ربنا، صلاة التسبيح والتمجيد زي قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت، صلاة الطلب، ودي اللي الناس غالبيتهم بيقولوها لكن ما بيقولوش التفاصيل كلها، الصلاة من أجل الآخرين، الصلاة من أجل التوبة، الصلاة من أجل قبول الصلاة، في حاجات كتيرة. ياريت تقرأ الكتاب اللي أنا طلعته لكم عن مثالية وروحانية الصلاة بالأجبية. واحد بيقول ما هي وظيفة الإنبل؟ الإنبل اللي هو اللي قصادكم ده اللي كانوا زمان بيلقوا العظة عليه ويبقى الواحد في مكان عالي فالشعب كله شايفه، كان زمان كده. بيقول ما هي وظيفة الإنبل؟ وإن كانت للعظة فلماذا لا تصعد عليه كي نستطيع أن نراك جيدا؟ ما ديك شايفني يا ابني هون برضه، يعني احنا قاعدين في حتة عالية وما فيش شك انك انت شايف. نعم، وبقول لك في شاشة كمان. هو بس الواحد لو يخوض وسط الناس ويطلع فوق وينزل تاني، يعني ده انا لو انزل ما اعرفش اخرج من زحمة الناس، لكن هنا حاجة تمام. لكن على الأقل بتدينا فكرة كيف كان الناس في العهود القديمة من جهة هندسة الكنيسة وطقسها وتقسيمها، ومن جهة الآباء كانوا بيوعظوا فين. يعني واحد بيقول نرجو طبع كتاب انطلاق الروح. هو خلص من السوق اللي. اذا كان خلصنا نعيد طبعه لكم. ده اول كتاب طبع عليه، اول كتاب كانت اول طبع ليه سنة 57 حينما رشحت للبطريركية وانا راهب صغير سنة 57. كانوا رشحوا ثلاثة من اللجنة العليا لمدارس الأحد، اثنين منهم كانوا من اللجنة العليا وكنت أنا أصغر هؤلاء الثلاثة، فطبعوا لي الكتاب بتاع انطلاق الروح، وهو مجموعة مقالات كتبتها وأنا علماني قبل الرهبنة. فيما بعد نشرت فيه أشياء بعد الرهبنة. واحد بيقول انا مشتاق الى الحياة الرهبانية والسيرة الملائكية وعمر 22 عام وقد ترددت على بعض الاديرة، وانا اطمع في كرم محبتكم بالنصح والارشاد ارشادي الى الطريق الصحيح. هو كويس انك انت بتتردد على الأديرة دي، اول نصيحة كان ممكن نقولها لك، وتاخد رأي رؤساء الأديرة فيك يعني يقبلوك ولا لا. كمان 22 سنة انت معافى من الجندية ولا لا؟ لان لازم عشان الواحد يقبل يكون معافى من الجندية، احسن بعد ما يترسم راهب يبعتوله ياخدوه ويعملوه عسكري من اول وجديد. تالت حاجة، مهد نفسك لهذا الطريق بانك تجرب انك تصلي بالأجبية، انك تحفظ المزامير، انك تصلي بالتسبحة، انك انت تطول الوقت اللي تقضيه في خدمة ربنا بالتأمل والصلاة. بعد كده مرن نفسك على اشياء زي عدم الغضب، الهدوء، الاستفادة من الوقت، عدم ضياع وقتك في فيما لا يفيد، التأمل، وربنا يساعدك. واحد بيقول في آخر المزمور 50: انعم يا رب بمسرتك على صهيون ولتبنى اسوار اورشليم. قيلتا يعني اثناء السبت حينئذ تسر بذبائح البر قربانا الى اخره. انا عايز اقول لك ان كلمة اورشليم وصهيون ليها معاني رمزية، يعني ليست مجرد المعاني الحرفية، ليها معاني رمزية. زي المزمور الاخير في صلاة النوم: سبح الرب يا اورشليم، سبح الهك يا صهيون، ليها معاني رمزية غير الصهيونية اللي نشأت فيما بعد. دي ملهاش دعوة بدي. وفي ايات كتيرة يخيل للانسان انها قيلت اثناء السبت، ودي مش اكيد انها تكون كده ابدا. زي مثلا على انهار بابل: هناك جلسنا فبكينا حينما تذكرنا صهيون. ما فيش مانع ابدا ان المرتل يقول هذه الاية بروح النبوة، يعني ربنا وراه ايه اللي هيحصل بعد كده، وامام ربنا الماضي كأنه حاضر. ولذلك في كتير من النبوءات باسلوب الماضي، خلي بالكم القاعدة دي، كتير من النبوءات باسلوب الماضي. زي مثلا في المزمور 22 يقول: ثقبوا يدي وقدمي واحصوا كل عظامي وعلى قميصي القوا قرعة. مش ممكن ابدا داود يكون ثقبوا يديه وقدميه وعلى قميصه القوا قرعة، انما دي نبوءة عن السيد المسيح، ومع ذلك مكتوبة باسلوب الماضي. يعني ما قالش انها سوف تسقب يدي ولا قدمي، لا، ثقبوا يدي وقدمي وعلى قميصي ارقى قرى. ففي حاجات كتير بتيجي باسلوب الماضي وهي تكون عن المستقبل، بس ربنا شايف المستقبل كأنه ماضي، يعني ربنا امامه الحاضر والماضي والمستقبل كلهم على خريطة واحدة شايفها، فشايف المستقبل كأنه ماضي. فمش كل حاجة تفتكر انها تدل على قبل السبي او اثناء السبي، لا، جايز حاجات مكتوبة بروح النبوة عن اشياء تحدث في المستقبل. واحدة بتقول: انا مخطوبة لشاب حاصل على مؤهل عالي بكالوريوس رقابة جودة، وهو لا يجد فرصة عمل مناسبة له، وكان يعمل بشركة وقد طردوه بدون وجه حق وبدون اي اسباب، وطلبنا المساعدة من كنائس كثيرة لإيجاد فرصة عمل له، ولم تساعدنا الكنائس مع أننا من أبناء كنيسة كذا، ونحن في أمس الحاجة لمساعدتك. ملحوظة، هذه هي مشكلة خطيبي وخطيب أخته أيضا، ومشكلة معظم الشباب المسيحي. جايز بعد ما خطبك يكون وشك لطيف عليه وتقولي له يعني ها انا ابشرك بفرح عظيم يكون لك ولكل الشعب. هو احسن حاجة، لان النقطة دي يعني كتير جدا كل ما اقعد مع قادة البلد اكلمهم فيه، يعني بقول لهم توظيف الشباب، لسه يوم العيد كنت بكلم فيه، توظيف الشباب امر مهم جدا، لان اولا يلاقي الشاب وظيفة تستقر بها حياته ويأكل بها عيش، تاني حاجة يقدر يكون بيت ويتجوز، لان عدم وجود وظائف للشباب بتوجد تأخر سن الزواج عند البنات، تأخر سن الزواج عند البنات، لان الشاب لا لاقي فلوس يجيب شبكة ولا لاقي فلوس يشوف شقة ولا لاقي فلوس يصرف على الفرح ولا لاقي فلوس يصرف بها على البيت الجديد اللي هيعيش، فيبقى دي تاني مشكلة. تالت مشكلة، الشباب اللي ما يلاقوش وظيفة جايز ينحرف، وجايز ايضا يقولوا الحكومة عملت لنا ايه، ده انا بقول الكلام ده اللي بتوع الحكومة، يعني يقول الحكومة عملت لنا ايه مادام ما شمتليش وظايف. لكن طبعا لا ننسى ان الحمل ثقيل بالنسبة للحكومة نفسها، يعني بيتخرج كل سنة يمكن 800,000 600,000، يجيب وظائف ليه فين لل 800,000 او 600,000؟ يبقى بعد كده مسألة المشروعات الصغيرة اللي يستطيع بها الانسان ان هو يوجد عمل لنفسه، مشروعات صغيرة، والدولة برضو بتساعد في هذا الموضوع، بس ساعات كتير من الناس اللي بيلقوش وظايف من المسيحيين يلجأوا للكنيسة وما يلجأوش للدولة. طب ما يشتغل في الناحيتين، مدام الدولة بتعرض مساعدات للشباب لتكوين مشروعات صغيرة، احنا برضو بنحاول ان احنا نمشي في الموضوع ده في اسقفية الخدمات، مشروع المشروعات الصغيرة اللي يمكن ان يقوم بها البعض. النقطة اللي بعد كده اللي برضو كلمت فيها الناس المسؤولين، افرض الواحد استطاع ان يجد مشروعا صغيرا وينتج، تبقى مسألة التسويق وبيع الانتاج، لان جايز ينتج وما يجدش مجال يبيعه، برضو دي كل ما يكون الانتاج رخيص كل ما يجد مجالا للبيع اكتر، يعني بدل ما انت تكسب 30% اكسب 10% مع الكمية الكبيرة هتلاقي انك وصلت اللي بتاع 30% واكتر. زي ما نقول مثلا 3 في 7 تساوي 7 في 3، فانت لما تاخد مكسب بسيط 3 في 7 اشياء تباع احسن ما انك انت تاخد 7 وتدور على حاجات تبيعها ما تلاقيش. فاحنا بقدر امكاننا نحاول ان احنا نساعد في مسألة المشروعات الصغيرة، ونحاول ان احنا نساعد في التوسط الى الدولة. وايضا انتم الجأوا الى المجالات التي تفتحها الدولة امامكم. مش كل واحد ما يلاقيش وظيفة يقول ما لاقيش غير الكميسة افش فيها غلبي. لا، فش غلبك في الناس التانيين وجايز تكون عندهم مجالات اكتر. وان شاء الله قبل ما تتجوزوا يكون الشغل، لان مش معقول هتشتغلي وهو هتتجوزي وهو ما عندوش شغل. فان شاء الله قبل ما تتجوزوا يكون الشغل. اما من جهة واحد طردوه من العمل، ففي الحقيقة نتيجة للتعب الاقتصادي في البلد في شركات بتستغني عن عدد من موظفيها. ما نقولش بدون سبب، جاي السبب عام مش سبب خاص بالنسبة للشخص نفسه، سبب عام ان الشركة في عجز اقتصادي موجود بتضطر انها تستغني عن بعض الموظفين. واحد بيقول هل يصح ان اصلي صلاة نصف الليل بثلاث خدمات على الساعة 9 أو 10 مساء؟ هل يصح؟ اوي عايز تصليهم من 8 مساء، ممكن من 7 من 6، بس صلي. على رأي واحد من الاباء سألوه فقال لهم الله متى دعي اجاب، فانت منين ما تلاقي نفسك للصلاة؟ انت فكرك يعني تيجي تصلي صلاة جزء من صلاة نص الليل وربنا يقول لك لا لسه بدري، روح استريح وتعالى قابلني بعد 3-4 ساعات؟ لا طبعا، منين ما انت تصلي ربنا يقبل صلاتك. كمان لا تنسى ان الصلوات نصف الليل كل المزامير اللي فيها ما عدا المزمور الكبير اللي هو 119 أو 118، كل المزامير اللي فيها متاخده من صلوات باقي النهار، يعني مش حاجات جديدة، بس القطع اللي هي بنذكر فيها مجيء المسيح الثاني، وحتى هذه القطع تنفع في اي وقت، تنفع في اي وقت. بعدين صاحب السؤال نفسه بيقول صلي لي يا سيدنا ان ربنا يفتح لي ابواب الرزق ويرزقني او اجد عمل احسن، لاني متجوز جديد وزوجتي حامل وانا مرتبي ضعيف. ما هو جايز اكمن عندك وقت مش مشتغل، عندك وقت تصلي كتير وبتصلي صلاة نص الليل. ربما لو اشتغلت مش هتلاقي وقت النص الليل ولا نص النهار. ربنا يكون معك ويقبل صلواتك عن المستقبل يعني، ويمهد لك الرزق. وجايز ابنك الجديد ده يعني يكون سبب خير ليك. تاني بيقول كل سنة وقداستك طيب وانت طيب بخير. أرجو أن تعطيني كلمة منفعة ونحن في بداية عام جديد، لأني أريد أن أتخلص من خطايا الفكر والقلب وأيضا القلق، لأن الشيطان يحاربني بهم كثيرا، فكيف أقاومك؟ ده الرسول بيقول في عبرانيين 12:4: لم تقاوموا بعد حتى الدم، مجاهدين ضد الخطية. يعني مفروض انك انت تقاوم بكل ما تستطيع، ولو ادى الامر انك تستشعر تقاوم الخطية اذا جات لك. واحيانا ما تخليهاش تيجي بانك تبعد عن الابواب اللي بيجيلك منها الخطية. واحد بقى سؤال عن وحدة الكنائس، عايزة شيء من الوقت. واحد صحفي بعت فكرة عن كتاب اسمه المرشد الارثوذكسي الكاثوليكي، كتاب كاثوليكي يعني، وفيه صورة بطريرك الكاثوليك، وفيه التصريح من مطران كاثوليكي بطبع كتاب، بس بيقول ارثوذكسي مش بالمعنى العقيدي، بالمعنى اللغوي. ارثوذكسي يعني السليم الرأس، وكاثوليكي يعني الجامع. فهم كاتبين عنوان الكتاب بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى العقائدي، الا لو كان كلمة كاثوليك يقصد بها العقائد. هو كله عقائد كاثوليكية، واللي مؤلفه مطران كاثوليكي كان في أسيوط زمان خالص اسمه ألكسندروس اسكندر، واحنا ما عندناش في المطار نقول اسم ابوه، اسمه بس. ومكتوب عليه تصريح بطبع هذا الكتاب، محتاج ان انا اقراه في الاول علشان اشوف اللي فيه، وان كان فيه اشياء تحتاج الى حوار لاهوتي او مناقشة ان شاء الله ابقى ارد عليه. نكتفي بالاسئلة دي.
نرنم معا: يا رب عام قد مضى،
يا رب عام قد مضى، واقبل العام الجديد، فالشكر منا بالرضا، والحمد يهدى بالنشيد. يا أيها الرب العظيم، يا من وهبتنا الحياة، نمجد اسمك الكريم، لأنك الرب الليلة. يا رب عام مضى، واقبل العام الجديد، فالشكر منا بالرضا، والحمد يهدى بالنشيد. يا رب قد أبقيتنا بالخير في هذا الوجود، كم من أناس قبلنا دخلوا جوف اللحود يا رب عام قد مر وأقبل الجديد فالشكر منا والحمد يهدى بالنشيد يا رب احسن الزمان وخلص الجمع الغافل وملك سلطان الهوان بدده أيها القدير يا رب عام قد مضى وأقبل العام الجديد فالشكر منا بالرضا والحمد يهدى فلنستتر يا رب في هذا الطريق المظلم ونحيا بالمن الخافي قوت النفوس العظام يا رب عام قد مضى